السابعة مساء حسب توقيت بغداد.
أهلا بكم إلى إذاعة العراق الحر،
تغطية لآخر المستجدات والأحداث،
متابعة لأهم التطورات.
إذاعة العراق الحر،
أن تسمع الحقيقة.
نبدأ هذه الفترة بنشرة لأهم الأنباء.
مستمعينا الكرام، طاب مساءكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار من إعداد وتقديم فارس عمر. نبدأ النشرة بأهم العناوين في هذه الساعة: مقتل 4 بتفجيرين في أبو غريب والدورة، روسيا تؤكد مجددا دعمها لنظام الرئيس الأسد في سوريا، الأمم المتحدة تحذر من كارثة إنسانية في اليمن. تفاصيل النشرة من إذاعة العراق الحر. قال مسؤولون أن 4 أشخاص على الأقل قتلوا اليوم الجمعة، وأصيب 13 آخرون في تفجيرين شهدتهما بغداد والمناطق المحيطة. ونقلت وكالة أسوشيت بريس عن مصادر الشرطة أن أكبر التفجيرين وقع في منطقة أبو غريب، حيث قتل 3 أشخاص وأصيب 9 آخرون إثر انفجار عبوة ناسفة في شارع تجاري. وفي منطقة الدورة جنوبي بغداد قتل شخص وأصيب 4 آخرون إثر انفجار عبوة ناسفة أثناء مرور قافلة من أبناء العشائر. في الأنبار صدت القوات الأمنية محاولات تعرضية قام بها مسلحو داعش انطلاقا من مدينة الرمادي، كما وافانا مراسل إذاعة العراق الحر.
أبرز التطورات الأمنية التي جرت اليوم في محافظة الأنبار، بداية من مدينة الرمادي مركز المحافظة، حيث كانت هنالك هجمات متعددة لعناصر تنظيم داعش حاولوا من خلالها التقدم على المناطق الشرقية والشرقية الشمالية من مدينة الرمادي. القوات الأمنية المحيطة استطاعت سد هذه الهجمات، خاصة في مناطق حسايب الشرقية ومناطق جبن التي تمتد عبر ضفاف نهر الفرات من الجهة المقابلة لمدينة الرمادي. أيضا طيران الجو العراقي قد نفذ منذ ساعات فجر هذا اليوم عدة طلعات جوية وقصف عدة مراكز خاصة في مناطق المحادية من الجهة الشرقية لمدينة الرمادي في منطقة الخالدية ومناطق المحادية.
أعلن رئيس الوزراء الهولندي مارك روتا اليوم الجمعة تمديد مشاركة هولندا في التحالف الدولي ضد داعش في العراق عاما آخر لغاية تشرين الأول 2016. وتشارك هولندا في الحملة الجوية للتحالف الدولي في العراق بأربع طائرات F-16، وتساعد أيضا في تدريب القوات العراقية. وتساهم هولندا في هذه المهمة بنحو 450 عسكريا. قال التقرير السنوي لوزارة الخارجية الأمريكية عن الإرهاب في العالم اليوم الجمعة إن هجمات الجماعات المتطرفة في العراق وأفغانستان ونيجيريا أدت إلى زيادة حادة في أعمال العنف خلال الفترة الواقعة بين عامي 2013 و2014. وأضاف التقرير أن أعمال العنف ارتفعت بنسبة 35% وتضاعفت أعداد الضحايا مرتين تقريبا، وأعمال الخطف زهاء 3 مرات بسبب هجمات تنظيم الدولة الإسلامية داعش وجماعة بوكو حرام الإسلامية المتطرفة في نيجيريا بالدرجة الرئيسية. أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مجددا اليوم الجمعة دعم موسكو لنظام الرئيس بشار الأسد في موسكو. وقال بوتين خلال مؤتمر اقتصادي في مدينة سان بطرسبرغ أن دعم روسيا للأسد مدفوع بمخاوف من أن يؤدي سقوطه إلى مزيد من الفوضى في سوريا، وأضاف أنه يعارض التدخل الخارجي لإنهاء النزاع هناك. الرئيس الروسي أعرب أيضا عن الأمل بأن تتوصل إيران والقوى الدولية الست إلى اتفاق نهائي بشأن برنامج إيران النووي. أعلنت الأمم المتحدة اليوم الجمعة أن المطلوب الآن 1,600,000,000 دولار لمواجهة كارثة محدقة في اليمن، حيث يشن التحالف الذي تقوده السعودية حملة جوية ضد الحوثيين. وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة جينس لاركي أنه يقدر الآن أن أكثر من 21 مليون يمني أو 80% من السكان يحتاجون إلى شكل من أشكال المساعدة الإنسانية أو الحماية. ميدانيا قصفت طائرات التحالف الذي تقوده السعودية اليوم قوات الحرس الجمهوري المتحالفة مع الحوثيين في مناطق مختلفة من اليمن. أكد وزير الخارجية التونسي الطيب البكوش اليوم الجمعة الإفراج عن الباقين من موظفي القنصلية التونسية الذين خطفوا في طرابلس قبل أسبوع، وكان مسلحون خطفوا 10 من موظفي القنصلية التونسية في العاصمة الليبية بعد اقتحام المقر، وأطلقوا سراح 3 منهم في وقت سابق. وصرح البكوش لوكالة رويترز أنه تم الآن أطلاق بقية الموظفين وعادوا جميعا إلى تونس اليوم. أصيب إسرائيليان بجروح اليوم الجمعة عندما أطلق مسلح النار على سيارة خارج مستوطنة يهودية في الضفة الغربية، ونقلت وكالة أسوشيت بريس عن المتحدث باسم الشرطة الإسرائيلية ميكي روزنفيلد إن سيارة الرجلين الإسرائيليين كانت تسير على طريق ترابية خارج المستوطنة حين أطلقت النار عليها، وأضاف أن إصابة أحدهما حرجة ولكن إصابة الآخر طفيفة. اتهم رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون اليوم الجمعة بعض المسلمين البريطانيين بالتواطؤ مع الأفكار المتطرفة للجماعات الجهادية مثل تنظيم الدولة الإسلامية داعش، وأثارت كلمة كاميرون ردود أفعال غاضبة بين بعض المنظمات الإسلامية. بهذا تنتهي نشرة الأخبار من إذاعة العراق الحر.
هل لديك هاتف ذكي متصل بالإنترنت؟ ثبت تطبيقنا إيراك هور، عليه إذاعة العراق الحر ستكون معك على الدوام بصوت وصورة والنص ومقاطع الفيديو. ابحث عن تطبيقنا في أبل ستور وبلاي ستور تحت عنوان إيراك هور IRAQHURR.
مع اختلاف المواسم مستمعي الكرام، ما زال بالإمكان مشاهدة عدد من الحيوانات وقطعان الماشية والأغنام وهي تتجول للرعي في شوارع الأحياء السكنية في العديد من المدن العراقية. موضوع كثيرا ما توقفنا عنده، لنرى ما الذي تضيفه زميلتنا حول الموضوع في تقريرها التالي.
طالب مواطنون في أحاديثهم لإذاعة العراق الحر، طالبوا الجهة ذات العلاقة بمنع تربية ورعي وتجوال وجزر المواشي داخل المناطق السكنية وإبعادها إلى خارج المدن. وقال المواطن حسن الملكي إن انتشار رعي المواشي وجزرها وترك مخلفات الجزارة وسط المناطق السكنية وقرب الأسواق ظاهرة شوهت من الوجه الخضاري للعاصمة وأثرت سلبا على الصحة العامة بما تسببه من أمراض.
ظهور الرعي والأغنام في المناطق السكنية غير حضارية. احنا كل الشعب العراقي اتفق على رؤية محددة انه الاماكن المخصصة للرعي وللجزارة اماكن مخصصة خصصتها الدولة، مثلا في الدورة والشعلة والكرخ موجودة اماكن جزارة، وهي اسستها على ما اعتقد شركات المانية بال72 73، اعتمدت بتصميمها على المساحة الموجودة هناك وعدم تأثير الرعي وتأثير مخلفات الجزارة في المناطق المحيطة. بكل دول العالم هناك أماكن رعي خاصة وما يجوز إطلاقا انتشار ظاهرة الرعي في الأماكن المخصصة للسكن.
أما المواطن قاسم نوري فقد طالب الجهة الحكومية المعنية بإيجاد حلول جذرية لظاهرة رعي وجزر المواشي في المناطق السكنية، سيما بعد تحول المنطقة التي يقطنها خلال السنوات العشر الأخيرة إلى ما يشبه مجزرة كبيرة حسب وصفه.
نتيجة ضعف الرقابة انتشرت هاي الظاهرة بكثرة، خاصة احنا يعني شارع صباح خياط، ساحة صباح خياط، شارع اللي بين شارع الشعب وبين ساحة صباح خياط هو عبارة عن مجزرة.
غير أن بعض أصحاب المواشي أكدوا لإذاعة العراق الحر إن البطالة وصعوبة الظروف الاقتصادية هي ما دفعتهم إلى العمل في تربية وجزرة المواشي بالقرب من المناطق السكنية. والحديث هنا للمواطن مصطفى إبراهيم أحد مربي الماشية.
هو صراحة يعني صدق يعني تعاض، بس يعني احنا نحكي من باب هو مسعى كسب رزق ولازم له اماكن معينة يعني، وتدرين بعد احنا
كم قسم من يعني اي والله لا القانون لو مثلا لانه بعد
مع الاسف اكو بعض من الناس قامت ما تحترم القانون وما تعرف اي اهمية واي انتباه، قامت وين ما يعني يصح لها مكان تجي تفتح، ويعني شغلة استحلوها صراحة وزادت عن حدها يعني صراحة.
نشوف الشعب كم منطقة بها للرعي؟
اي يعني هواي منا السوق مال 4000 هذا الحل ما طلع عن سوق شلو يعني.
في هذا السياق أعطى الصحفي إبراهيم السراجي أسباب استمرار ظاهرة رعي وجزر المواشي في شوارع بغداد إلى تعطل الدور الرقابي لأمانة بغداد.
هناك إجراءات من قبل أمانة بغداد يجب أن تتخذ، ولكن هذه الإجراءات لم تتخذ. يعني الآن هذه قطعان الرعي يعني بالأسف الشديد الرقابة شبه بل هي معطلة، يعني الرقابة معطلة. كان يفرض المفروض أنه من وزارة البلديات وأمانة بغداد ومحافظة بغداد واللجنة الأمنية منع تواجد مثل هكذا صور في بغداد.
إلى ذلك أكد مدير العلاقات والإعلام بأمانة بغداد حكيم عبد الزهرة إن الأمانة تحاول بكل الطرق الممكنة الحد من ظاهرة رعي وجزر المواشي داخل العاصمة.
ظاهرة أصحاب المواشي، أمانة بغداد تقوم عادة بحجز هؤلاء وتغريمهم، وأحيانا صادر هذه الأغنام من خلال حكم قضائي، يعني حقيقة عدد من الإجراءات تتخذها. لكن أحيانا الجانب الإنساني أو التعاطف مع هؤلاء الناس ربما تعطي نوع من التسامح في بادئ الأمر مرة أو مرتين، ولكن أحيانا تضطر إلى اتخاذ إجراءات رادعة.
استبرق حسن، إذاعة العراق الحر، بغداد.
في البصرة مستمعي الكرام، ومثل غيرها من المدن يمثل الحصول على العمل المناسب تحديا كبيرا يواجه الشباب، وبرغم أن البعض ينتقد شبابنا لعدم توجههم إلى الابتكار والتحدي وإيجاد فرص عمل واتكائهم على التعيين الوظيفي في مؤسسات الدولة، يعترف آخرون بصعوبة تدبير متطلبات المعيشة اليوم. للموضوع أوجه أخرى نتابعها في البصرة مع عبد الكريم العامري.
دعا عدد من حملة الشهادات العليا المسؤولين في الحكومة والبرلمان إلى إعادة النظر بقانون التعيين المركزي الذي عطل لأسباب وصفوها بغير المعروفة، مبينين أن العراق بحاجة ماسة إلى اختصاصاتهم العلمية في بناء وتطوير المجتمع. وقال المواطن حسين علي جميل أن عددا كبيرا من حملة الشهادات العليا من جميع الاختصاصات ما زالوا عاطلين عن العمل.
نطالب بقانون التعيين المركزي حمل الشهادات العليا اللي لغة ب 2007 لأسباب غير معروفة تماما. طالبنا عدة مطالبات عن طريق النواب ومجلس الوزراء الدكتور حسين شهرستاني، لكنه قالوا هذا اللي بسبب تقشف، وهذا ما راح نقدر نلبيكم هذا المطلب اللي هو تعيين كل الشهادات. خصونا 5% من حملة الشهادات العليا تعينون على جميع الوزارات، هاي الفقرة بالموازنة الاتحادية سنة 2015.
وقالت المواطنة عبير كاظم أن الإهمال لحملة الشهادات العليا شمل جميع محافظات العراق.
نعزو السبب إلى تعطيل قانون الخدمة الاتحادي، كذلك تعطيل قانون التعيين المركزي لحملة الشهادات العليا أدى ذلك إلى تراكم بخريجين الشهادات العليا خلال هذه السنوات، مع العلم أنه لا يوجد أي قانون أو أي فقرة في القانون العراقي تلغي أو تجمد القانون التعيين المركزي لحملة الشهادات العليا. أعدادنا في عموم القطر هي وصلت أكثر من 3500 حامل شهادة عليا في عموم العراق، سواء كان ماجستير دبلوم عالي أو دكتورة، لكن عاطل عن العمل قصريا. أما في البصرة فوصل عددنا إلى 125 عاطل عن العمل.
إلى ذلك قالت رئيسة لجنة حقوق الإنسان في مجلس محافظة البصرة اكتفاء إسباهي أن تعيين حملة الشهادات العليا يدخل ضمن اختصاص وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
فيما يخص الشهادات العليا كما تعلمون تابع للوزارة مباشرة، عدم إعطاء الصلاحيات للمحافظات هذا سبب كثير من الإرباك وسبب كثير من الشكاوى والتظلم لدى هذه الشريحة المهمة. عدم استثمارها وعدم يعني استخراج هذه الطاقات اللي ممكن أنه تصبح كبحر من المعلومات يستفاد منها مواطنين البصرة ومحافظة البصرة، هذه الأمور كلها اجتمعت على أن تعطل هذه الطاقات وتعطل هذه الخبرات مع العلم أنه في دول أخرى وفي مناطق أخرى مثل هكذا طاقات ومثل هكذا خبرات تستثمر استثمار صحيح.
من جهته قال رئيس مجلس محافظة البصرة صباح حسن البزوني في تصريح لإذاعة العراق الحر:
للأسف لضيق الدرجات الوظيفية خاصة 2014 و2015 كان هناك عدد من خريجي دراسات العليا بدون تعيين خارج نطاق التدريس، وبالتالي هذا أمر مؤسف أن كمحافظة البصرة يجب علينا أن نعمل. حسنا فعلت بأنه الحكومة والبرلمان العراقي بتشريع مادة 13 من الموازنة بأن يكون هناك 5% لكل الوزارات ويأخذون من هؤلاء الدرجات. أنا أعتقد بأن مجلس المحافظة سوف يكون مطالب لهم وعلى كل الدوائر التنفيذية في محافظة البصرة أن تطبق القانون وأن تطبق قانون الموازنة.
عبد الكريم العامري، إذاعة العراق الحر، البصرة.
وسع عالمك بزيارة مواقع إذاعة العراق الحر على شبكة الإنترنت، على الفيسبوك، يوتيوب وتويتر، وعلى هاتفك النقال مباشرة دون عناء من خلال الانضمام إلى صفحاتنا IRAQHURR عراق حر، لكي تكون على علم بالأحداث وعلى اتصال بالأصدقاء.
والآن نستمع أعزائي المستمعين إلى هذه الرسالة الصوتية التي تركها أحد مستمعينا.
ألو، أنا صديق قناة إذاعة العراق الحر، أتصل عليك شيئاً عديد الموت وشكراً.
هذه إذاعة العراق الحر. بإمكانكم مستمعين الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم عن طريق الاتصال بالرقم 0770-442-5770، كما بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال وعلى الرقم نفسه 0770-442-5770، راجين ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا.
ومن وقفة رسائل المستمعين إلى هذا الفاصل الغنائي قبل أن نتواصل مع تقارير المراسلين.
تتمال وتشكيلي
طفل ما بللت منديدي خليني مرة بالسنة أعيش بطفولة وندنة أدلل شوي أنا وهي اللي تتوسل آثار الزعل حلو بشكل كل يوم راح أزعل ليلة أمس مثل الملك تراضيني والدليل جمر لو شفتك تنهدتي تدري يا عمر العمر ما كبلاتك انتي تشتعل انفاسي جمر لو شفتك تنهدتي روحي لك صحتي لك بحلى الدلال مدللك احلف ابد ما زعلك التوب راح عقل اثار الزعل حلو بشكل كل يوم راح ازعل ليله امس مثل الملك تراضيني والدلنا.
هذه اذاعه العراق الحر. بإمكانكم مستمعين الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم عن طريق الاتصال برقم الهاتف 0770-44-25770 كما بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770-44-25770 راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا.
سيداتي وسادتي، كثيرا ما أكد المسؤولون في وزارة التربية على منع الدروس الخصوصية من قبل نفس معلمي ومدرسي التلاميذ، إلا أن الكثيرين يعترفون بأن الحاجة لتلك الدروس قائمة بغض النظر، أما إذا كان الطالب يحتاجها فعلا لتطوير قدرته على النجاح والتميز أو كأسلوب لضمان النجاح لدى معلمه الشخصي. المزيد في تقرير سامع ياش.
تشكل الدروس الخصوصية عبئا ماليا إضافيا تنوء به الكثير من العائلات، ولم تعد تقتصر هذه الدروس على المرحلة الثانوية بل امتدت وخلال السنوات الأخيرة لتشمل الدراسة الابتدائية كذلك. المواطنة بتول عدنان طالبت بوضع تسعيرة محددة للتدريس الخصوصي.
والله الدروس الخصوصية صارت تأثير على دخل المواطن. المشكلة أنه الدروس الخصوصية مو فقط على الدراسة الثانوية، امتدت كذلك للابتدائية. للأسف بعض المدرسين ما ينطون حق الدرس، يا ريت يكون هناك متابعة.
أخذ شيء بالخصوصي وشيء بالمدرسة وهذا يتعاوض سلبا مع
ويزيد السعر من منطقة إلى أخرى.
ويقول عدد من الطلبة أن بعض المدرسين الخصوصيين يبدون اهتماما كبيرا يختلف عما يقدمونه في مدارسهم حسب قولهم. أما من جانبهم فقد بيّن عدد من المعلمين والمدرسين أن الدروس الخصوصية أسهمت وبشكل كبير في تحسين المستوى العلمي للكثير من الطلبة والتلاميذ. المشرفة التربوية رأفت علي قالت إن استشراء ظاهرة الدروس الخصوصية تعود إلى جشع بعض الكوادر التعليمية والتدريسية حسب قولها.
يعني التلميذ بياخذ شيء بالخصوصي وشيء بالمدرسه وهذا يتعاوض سلبا مع يؤدي الى انه المستوى التعليمي انخفض بالنسبه للتلاميذ وطلبه المدارس الابتدائيه المتوسطه والثانويه. السبب هو يعني اذا نكون صريحين هو الجشع حقيقه، يعني رواتب المدرسين والمعلمين هي مستواها جيد جدا، لكن قسم من المعلمين والمدرسين عنده نوع من الجشع يحاول يستغل التلميذ والطالب.
ورغم
من شكاوي وتثبت هذه الشكاوي بإمكان أن يؤخذ بها من خلال.
تشير إلى أن الأسرة العراقية بدأت تعتبر الدرس الخصوصي الطريق الأسلم للحصول على معدل درجات جيد لأبنائها مقارنة بالمدرسة والدروس الاعتيادية فيها. مدير تربية ديالا جعفر معن قال إن وزارة التربية وبحسب التعليمات الصادرة منها لا تسمح بالتدريس الخصوصي.
توجيهات الوزارة واضحة وصريحة جدا خصوص التدريس الخصوصي، لا يسمح بالتدريس الخصوصي، لكن احنا بالنسبة ان مديرية عامة دائما نوجه نقول قد تجينا شكاوي وتثبت هذه الشكاوي بإمكان ان يؤخذ بها من خلال الجانب التحقيقي. نعم احنا نسمع انه التدريس الخصوصي موجود ومستشري، ما نقول لا. كثير من شكاوي تورد عندما نروح نسوي تحقق بها او نطلب تعهدات من المدرسين المعنيين يقطع عهد يقول أنا ما درس خصوصي.
وأخيرا يقول المشرف التربوي محمد بلال أن التدريس الخصوصي أثر
في نهر الفرات. بدأت الاحتفالية بافتتاح معرض لرسوم الأطفال
منتشرة بالوقت الحاضر سواء كان على جميع المستويات. عندنا حتى الابتدائي عندنا أيضا معلمين يقومون بالتدريس الخصوصي وكذلك المرحلة المتوسطة والإعدادية. هذه الظاهرة طبعا أثرت على المستوى المعاشي للعوائل العراقية.
لإذاعة العراق الحر، سامع عياش، بعقوبة.
مستمعي العزاء، قيل قديما لو كان الفقر رجلا لقتلته، ويتكرر القول بصدى قوي عندما تستمع إلى شكاوى مواطنين عراقيين يعانون شظف العيش ويكدون كثيرا للحصول على لقمة لهم ولعوائلهم، بحيث يلجأ بعضهم إلى البحث في النفايات عما يسد الحاجة المادية أو الحصول على لقمة. إلى الناصرية ومتابعة هذا الموضوع الإنساني والزميل علي العتابي.
وعراقنا خاين، عم تبينك العباس خاين عراقنا، لا احنا من يفجرون، لا احنا من يهبون، لا احنا من يستلمون. جامعة ديالة وين روح؟ عن فافونات والحصفات يشحتون عليه، هي مصاري هذه يا دولة.
البحث عن لقمة العيش في العراق لا يخلو غالبا من منغصات على الرغم من حليته ومشروعيته، إلا أن الطبقات الفقيرة والتي يصح أن تنعت بالمسحوقة غالبا ما تجد في النفايات والأزبال ما تسد به رمقها من بقايا طعام أو أوان أو قطع بلاستيكية تباع بثمن بخس، لكنه عند الفقراء أفضل من لا شيء. وحتى هذه العيشة الضنكة لا تمر دون أن يتعرض فيها المعوز إلى صنوف التنكيل والطرد والإبعاد، فكيف إذا كانت حياته وسط مكبات النفايات والتي قال عنها هؤلاء الفقراء ما قالوا وبثوا الشكوى والرجاء للسماح لهم بنبش الأزبال التي منعوا منها بحثا عن لقمة العيش.
أما ذابح للجوع وذابح للضيم وين نروح؟ ما قلنا وين نروح؟
يعني كل شيء ما عدنا،
هل الشغلة ما حتى الزبان ما كل؟
شوفوا الحالنا جنود تشحتون ورانا النهار كله وإحنا على الله على الزبايل اللي من غواطن بيحني بلعنا به المصرف وجنود ما مخلينا النار كلها تحتون ورانا، والله العظيم ما صاير يعني قطع لا عدنا بيوت لا عدنا على الله وعلى الزباين الله. شنعم نجفل منا يجون تحتون ورانا منا شمساوين مفجرين النفط.
هذه الحياة الغريبة والتي تخلف على أهلها شتى أنواع الأمراض والأوبئة والسموم دفعت ببعض المواطنين ممن دأبهم البحث في بقايا أشياء الآخرين من نفايات وقمامة إلى مرحلة الانفجار من الغضب الذي بلغ حدا وصفت فيه هذه السيدة الكبيرة التي نالت الحشرات والذباب ما نالت من وجهها، وصفت العراق بالخائن في إشارة إلى الطبقة السياسية التي نست معاناتها، ثم لتسأل بعد حين عن الضرر الذي تخلفه للقمامة حتى تمنع عنها في حين يترك السارق والفاسد والخائن دون عقاب. تحدثت إلينا هذه السيدة وتحفظت عن ذكر اسمها كما الباقين خوفا من مزيد من العقوبات التي يرون أن المجتمع حكم عليهم بها.
عراقنا خاين، عم تبينك العباس خاين عراقنا، لا احنا من يفجرون، لا احنا من يهبون، لا احنا من يستلمون. جامعة ديالة وين نروح؟ عن فافونات والحصفات يشحتون عليه، هي مصاري هذه يا دولة.
وتأتي هذه المعاناة في وقت تقر فيه محافظة ذي قار أعلى ميزانية في تاريخها الحديث بمبلغ تجاوز 992 مليار دينار عراقي. تقول الحكومة المحلية أنه يأتي ليشمل أغلب نواحي الحياة وإنشاء المشاريع الضرورية في ذي قار، غير أن هذه الضرورات لم تأتي على ذكر الفقراء والمعوزين ممن ذكروا آنفا.
عمي ذابحنا الجوع وذابحنا الضيم وين نروح؟ ما قلنا وين نروح؟
يعني كل شيء ما عندنا،
هل شفنا ما حتى الذبان ما كنا.
لإذاعة العراق الحر علي العتابي ذي قار.
هل لديك هاتف ذكي متصل بالإنترنت؟ ثبت تطبيقنا إيراق حر، عليه إذاعة العراق الحر ستكون معك على الدوام بالصوت والصورة والنص ومقاطع الفيديو. ابحث عن تطبيقنا في أبل ستور وبلاي ستور تحت عنوان إيراق حر IRAQHURR.
منتصف الساعة حسب توقيت بغداد، موجز لأهم الأنباء من إذاعة العراق الحر.
مستمعينا الكرام، طابت أوقاتكم وأهلا بكم إلى موجز لأهم الأنباء. مقتل 4 أشخاص وإصابة 13 آخرين بتفجير عبوة ناسفة في شارع تجاري في منطقة أبو غريب غربي بغداد، وعبوة أخرى في منطقة الدورة جنوبي العاصمة. هولندا تقرر تمديد مشاركتها في التحالف الدولي ضد داعش في العراق عاما آخر، والاستمرار في تدريب القوات العراقية. الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يؤكد مجددا دعم موسكو لنظام الرئيس بشار الأسد في سوريا، قائلا إن سقوط الأسد يمكن أن يؤدي إلى مزيد من الفوضى. الأمم المتحدة تكثف جهودها لتحقيق تقدم نحو وقف إطلاق النار في اليمن، وطائرات التحالف الذي تقوده السعودية تقصف مواقع الحرس الجمهوري المتحالف مع الحوثيين. تونس تؤكد الإفراج عن الباقين من موظفي القنصلية التونسية الذين خطفهم مسلحون ليبيون في طرابلس قبل أسبوع. وزارة الخارجية الأمريكية تقول أن هجمات الجماعات المتطرفة في العراق وأفغانستان ونيجيريا رفعت أعمال العنف بنسبة تزيد على 35% عام 2014. وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس يزور الشرق الأوسط حاملا مبادرة فرنسية هدفها تفعيل عملية السلام الفلسطينية الإسرائيلية. طائرات الجيش الباكستاني تقتل 20 مسلحا في منطقة القبائل شمال غربي باكستان قرب الحدود الأفغانية. كان هذا مستمعنا الكرام موجزا لأهم الأنباء.
أعزائي المستمعين، قبل أن نتابع قصة من المشهد العراقي الذي نقدمه لكم بالتعاون مع زملائنا في مكتب إذاعة العراق الحر في بغداد ومحمد كريم، فوقتا طيبا.
أعزائي المستمعين، تعرف وزارة الداخلية العراقية الشرطة المجتمعية على أنها قوة أمنية شعبية تعتبر وسيط بين المؤسسة الأمنية يعني مراكز الشرطة وبين مؤسسات ونخب المجتمع. مهمتها التواصل والتفاعل لهدف تحقيق أكبر قدر ممكن من المشاركة الحقيقية بين الشرطة والمجتمع، وذلك باتجاه تحمل المسؤوليات الأمنية على وفق مفهوم الأمن الإنساني الشامل. هذا التعريف يوضح لنا أنه دور الشرطة المجتمعية هي دور وسيط بين رجل الأمن وبين المواطن، تقريب وجهات نظر وتعزيز التعاون فيما بينتهم، على اعتبار أنه الأمن لا يمكن أن يقوم فقط على رجل الأمن وحده، المواطن له دور كبير به. هذا الجهاز الشرطوي بدأ عمله في تشرين ثاني من عام 2011 حتى الآن. وزارة الداخلية حددت أهداف من وراء استحداث هذا الجهاز الجديد، يمكن إجمالها بما يلي: أول شيء تعزيز مبدأ المواطنة والديمقراطية والسلم الأهلي وحقوق الإنسان في ظل سيادة دولة القانون، العمل على تطوير العمل الاجتماعي والإنساني في جهاز الشرطة بما يساهم في تحقيق التقارب والعلاقات التبادلية بين الشرطة والمجتمع، أيضا تقديم الدعم النفسي والاجتماعي لضحايا الجريمة والحوادث البليغة والإرهاب، الكشف المبكر عن الحالات الأكثر عرضة للانحراف واتخاذ الإجراءات الوقائية، المساهمة في معالجة الآثار المترتبة على الجريمة والإرهاب، التعامل مع بعض القضايا التي قد لا تصل إلى الشرطة أو اللي يسموها جرائم الظل، ونقصد هنا طبعا الجرائم اللي يعني ترتكب ولا يتم التبليغ لسبب أو لآخر، سبب اجتماعي، سبب عرفي، عشائري، لا يتم التبليغ عنها للشرطة. أيضا تقديم الخدمات الاجتماعية مثل تقديم الدعم النفسي للمتضررين والناقمين والمعرضين للانحراف، تقديم خدمات التوعية والإرشاد وخدمات إيواء الأطفال والنساء الذين يتطلب وضعهم حمايتهم لمدة معينة من الزمن. طبعا هذه الأهداف مستمعينا هي بمجملها يمكن القول أنها أهداف سامية جدا ومهمة جدا، لكن السؤال ما الذي تحقق منها فعليا حتى الآن؟ بداية معنا العقيد مشتاق طالب وهو مدير عام الشرطة المجتمعية، يشرح لنا بشيء من التفصيل طبيعة مهام هذه الشرطة أو هذا الجهاز الشرطوي الحديث، دعونا نسمع.
الشرطة المجتمعية فهي واجباتها الشراكة بين القوات الأمنية والمجتمع، تقريب وجهات النظر ما بين المواطن ورجل الأمن من خلال تقديم الخدمات. يعني تعرف أن المواطن إذا ما تقدم له خدمات ملموسة ما أعتقد يمكن يستطيع راح تقدر تحقق التعاون بينك وبينه. بالإضافة إلى ذلك المصالحة وجمع العشائر والمواطنين وحل النزاعات في داخل المناطق كانت مساهمة كبيرة الشرطة المجتمعية في هذا المجال، مساعدة الأيتام، المدارس، عملية التثقيف، ثقافات الأمنية في داخل المدارس وتنبيههم، الظواهر السلبية اللي تظهر بالمجتمع يكون معالجتها من قبل الشرطة المجتمعية، يعني مثلا ظهر التسول، المخدرات، آخرها هي الشرطة المجتمعية في الواجب في المقاهي الموجودة منتشرة في بغداد، أكثر من 50 منتسب راح يتجولون مباشرة في مناطق بغداد بعد أن عدينا بحث ونسوي الآن استبيان. ظهرت النارجيلة تعرف انتشرت في المقاهي، قام يعني أكثر الأطفال الصغار الأمر يكون متواجدين في داخل هذه المقاهي ويتناولون النارجيلة، وهذه النارجيلة تعرف المظاهرة غير صحية بالنسبة للأطفال.
أكو مشاكل تواجهكم؟ تواجهكم أستاذ مشتاق؟
بالتأكيد، يعني بالتأكيد ماكو عمل ما تواجه مشاكل. تعرف إن مراكز الشرطة يعني وسلك الشرطة تعرف إن الموجودين مو إن كلهم متساوي، يصح تلقى الزين وتلقى المزين، فهذه مهمة صعبة للشرطة المجتمعية. واجب الشرطة المجتمعية أن يصلح السيء الموجود.
هناك أيضا معنا الناشطة هنا أدوارد تشير في مداخلتها إلى أن مشكلة الشرطة المجتمعية أن مهامها طبيعة مهامها ما تزال غير واضحة للمجتمع وحتى ربما للناشطين المدنيين.
هم يحاولون قدر الإمكان أنه يقدمون شيء، لكن الحقيقة أن مهامها غير واضحة، غير واضحة المعالم، إضافة إلى التشكيلة هذه خضعت إلى الكثير من الاجتهادات بسبب غياب يعني نظامها الأساسي حول هذا الجانب. وهذه لاحظنا يعني حتى من نلتقي مع الشرطة المجتمعية كنا قبل فترة إلى حد فترة غير قليلة كانوا يشكون من عدم وجود أيضا لهم مكان في داخل مراكز الشرطة بحيث يقومون بمهامهم. وهذه يعني إحنا وجدنا من المناسب جدا تطوير هذه الهيئات بما يخدم مشاكل المواطنين في التعامل مع أجهزة الدولة. ويعني لحد الآن الحقيقة الموضوع غير يعني منجز تماما في تشكيلة ما هي الشرطة المجتمعية، كيف تقدم خدماتها، كيف تنجز أيضا هذه الخدمات بشكل لائم الأمن ويلائم أيضا مهمات مساعدة المواطنين في حال مشاكلهم الاجتماعية. يعني حقيقة هناك اندفاع عندهم، لكن يعوزهم أنه التشكيلة أو التوجيه الأساسي لمهامهم لحد الآن غير واضح المعالم.
رأي المواطنين في قضية الشرطة المجتمعية بداية، هل هم يعرفون ما هي الشرطة المجتمعية؟ هل يرونها في الأماكن العامة؟ المواطن داود كامل لعله يجيب على هذا السؤال.
والله إذا أكو شرطة مجتمعية بالعراق ما أدري، ما يعني ما سامع بيها. يعني سامع أكو وكالات أمنية، أكو أمن وطني، أكو جيش، شرطة، شرطة اتحادية، بس الشرطة المجتمعية ما سامع بيها. يعني أنا بصراحة افتهمت الشرطة المجتمعية إنه شرطة سرية، يعني يكون ملابس مدنية، يعني هيش اللي افتهمته.
مستمعينا، لمناقشة هذا الموضوع بشيء من التفصيل ينضم إلينا الزميل رامي أحمد. مرحبا رامي. رامي، بداية خليني أسأل، يبدو أنه يعني الصورة ما تزال ضبابية، يعني المواطن ما فهم شنو الشرطة المجتمعية حتى الآن. يعني
بالضبط، يعني لغاية الآن هو ليس فقط هناك خلاف على دور الشرطة المجتمعية، بل هناك خلاف على تعريف دور الشرطة المجتمعية داخل المجتمع العراقي. يعني يبدو أن هناك بشكل أو بآخر يعني السبب يعود إلى موضوع يعني تأخر إنشاء هذا السلك. يعني جميع يعرف بأن المبادرة أو تشكيل هذا السلك بدأ عام 2010 وانطلق في عام 2011، يعني منذ 3 أعوام فعليا بدأ على عمل الشرطة المجتمعية على الأرض. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، في هذه 3 أعوام يبدو بشكل أو بآخر بأن الملف الأمني قد يعني طغى على دور الشرطة المجتمعية. النقطة الثالثة، طريقة التثقيف إن كانت تابعة لقوى الأمن الداخلي، أي بين قوسين وزارة الداخلية، أو طريقة المستلم من المثقفين المواطن، لغاية الآن لم تصل لمرحلة النضج.
أوراق الصباح،
أوراق الصباح،
أوراق الصباح،
أوراق الصباح، برنامج يأتيكم على الهواء مباشرة في العاشرة صباحا من الاثنين إلى الخميس. أوراق الصباح من إذاعة العراق الحر وعلى موقعنا الإلكتروني www.iraqhurr.org.
أصدقائي المستمعين، قبل أن أخذكم إلى حوار ضمن برنامج حوارات الذي تتابعوه كل أسبوع، نتوقف أولا وهذه الأغنية.
هذه إذاعة العراق الحر.
بإمكانكم مستمعين الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم عن طريق الاتصال بالرقم 0770-442-5770، كما بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال وعلى الرقم نفسه 0770-442-5770. راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا.
هنا إذاعة العراق الحر. حوارات. حوارات.
ضيفنا هذا اليوم شخصية سياسية.
أنا الجماعة يعني لم أرى منهم لك الخير، يعني أبو هيثم دعاني وأكرم رجل.
هو دائما هذا الشيء داخل
إنسان. لكن
منطلق الفكرة شيء بسيط، وهو أنه إذا أردنا أن نفعل شيء.
حوارات فسحة لتبادل الرأي ومناقشة الفكرة والاطلاع على التجربة. حوارات برنامج أسبوعي يعده ويقدمه نبيل الحيدري.
يبدو مفاجئا أن يجزم مسؤول اليوم بأن جميع المبتعثين العراقيين إلى الجامعات العالمية الرصينة والبالغ عددهم 4264 قد جرى ترشيحهم وفق تفوقهم الدراسي وكفاءتهم العلمية فحسب، وأن عناصر الواسطة والمحسوبية والانتساب الحزبي والطائفي والمناطقي لم تؤثر في قبول أي منهم. عن هذا وعن أهمية بناء قدرات علمية وفنية وإدارية برؤية حديثة وبناءة، وعن دور البعثات الدراسية في تطوير الدول ومنها العراق منذ بدايات القرن العشرين، حواري مع المشرف العام على اللجنة العليا لتطوير التعليم دكتور زهير حمادي. أهلا بكم. القرن العشرين شهد توجه العديد من دول المنطقة لابتعاث طلبتها أو متفوقيها بشكل محدد إلى أوروبا وأمريكا. ما الدافع الذي دعا تلك الدول لهذه الخطوة الجريئة والمبكرة برأيك؟
الحقيقة أن التعليم هو طريق تقدم الأمم، والدول مثلا الآسيوية حسب الشوفها الكبيرة من كوريا إلى الصين إلى الهند إلى ماليزيا تركيا أرسلت طلابها إلى الدول الغربية على مدى يعني 50-60 سنة، وخصوصا بعد الحرب العالمية الثانية لما التعليم تقريبا صار انفجار كبير.
ربما يعني الدول العربية، مصر في بدايات القرن العشرين أرسلت أول بعثاتها، والعراق هناك تجربة.
العراق في أول بعثة دراسية بالعراق 1926.
جميل.
وبالثلاثينات على نطاق محدود إلى المملكة المتحدة والولايات المتحدة وبعدين فرنسا وخصوصا بالقانون، لكن كان عندنا طلاب نهاية العشرينات الثلاثينات حتى بالأربعينات وأثناء الحرب كان أكو طلاب عراقيين يدرسون في هذه الدول. الطفرة الكبيرة صارت بالخمسينات والستينات وبعدين بالسبعينات.
نعم، والتخصصات كانت متنوعة.
نعم صحيح، التخصصات كانت متنوعة، لكن تاريخ البعثات العراقية تركز على الهندسة والعلوم والطب. إحنا هسه بالوقت الحاضر بحاجة ماسة إلى مثل القانون، مثل الاقتصاد، وخصوصا الإدارة. إحنا المشكلة في الدولة العراقية بحدود 60-70% هي مشاكل إدارية. الدولة العراقية إذا تزور أي وزارة أو مؤسسة حكومية أو أهلية ما عندنا إدارة حديثة تمشي معاملات الناس وتخدمهم.
طيب، في الستينيات وربما الخمسينيات كان هناك بعثات وزارة النفط لخريجي الثانوية الإعدادية، وكان الطلبة يحلمون صحيح. بتحقيق معدلات عالية جدا للحصول على بعثة النفط إلى إنجلترا صحيح. وأمريكا، وبالتالي طورت الكادر صحيح. الهندسي النفطي بشكل متفوق. نعم. نفس الشيء هل كان بالطب يمكن دكتور؟
نعم بالطب والعلوم. فترات طويلة الدولة العراقية تدرس فيزيكس وكلوم الأساسية اللي هي مرتبطة عن مية الطب وخصوصا الميكروبيولوجي والبيولوجي وهذه. لذلك أن كليات الطب الموجودة بالعراق كانت متفوقة على كثير من الكليات الطبية الموجودة بالشرق الأوسط أو بالمنطقة العربية.
أحيانا في مراحل معينة وفي عقود سابقة جرى تساهل في اختيار الطلبة ودخلت عناصر أخرى في الاختيار، الانتماء السياسي الحزبي، ربما خصوصيات أخرى. كيف أثرت هذه المعايير على نتائج البعثات الدراسية برأيك؟
والله ما بيشكل كان حبوب جيد، لكن بدأ يسوء لما دخلت هاي المعايير الجديدة مثل الانتماء إلى حزب، ابن شهيد، ومرة إلى أن وصلنا إلى أن الطالب يحصل على معدل 110 خاطر يحصل على بعثة.
وكيف تعاملتم دكتور زهير حمادي وأنت المشرف العام للجنة العليا للتعليم العالي في العراق، كيف تعاملت وزملائك في المهمة في إعادة الحياة لمنهج البعثات الدراسية وفق معايير علمية؟
والله أول ما بدينا سنة 2009-2010 الحقيقة أنا رحت إلى رئيس الوزراء السابق وقلت له أن التعليم بالعراق بدأ يدهور صار 30-40 سنة وفي حاجة ملحة إلى ترتيب أشياء جديدة، وسألني قال لي شكل تسوي لك. أول شيء أريد أسوي إرسال آلاف الطلاب العراقيين في جميع التخصصات للدراسة في إنجلترا وأمريكا أول مرة.
نعم.
فسألني هو قال لي هذول يرجعون؟ قلت والله أعتقد يرجعون إذا الوضع المالي تحسن أو الوضع الاقتصادي تحسن والوضع الأمني. فقالي توكل على الله. فأول 3-4 شهور ركزنا على بناء نظام إداري حديث، وهسه إذا يصار لك مجال تعال زور المقر مالتنا وشوف شلون الأمور تمشي.
دكتور بصراحة يعني ما دفعني لإجراء هذه المقابلة هو أنكم متهمون شخصا دكتور زهير حمادي والمعية اللي وياك أنه ما تمشون واسطات في شغلكم، ما تدزون بعثات بالواسطات. وهذا غريب بالدولة العراقية اليوم مع الأسف.
والله شيء غريب، ويمكن كثير من الناس وكثير من المستمعين مالتك ما يصدقون الشيء راح أقوله. إحنا أعطينا 4264 بعثة من بدينا لحد الآن، لم تعطى بعثة واحدة عن طريق واسطة، رشوة، محاصصة، صداقة، قرابة، ولا واحدة. وأضيفك إن رئيس الوزراء السابق خابرني مرة قبل 4-5 سنين قال لي دكتور جير أريد أطلي بعثة إلى واحد والده معدوم وأريد أساعده.
نعم.
والله هو بدون تردد قلت له الدولة رئيس الوزراء إذا أعطينا البعثة إلى هذا الشخص النظام اللي سويناه راح يفشل، وهو للتاريخ قال لي توكل على الله وما بغط علينا. فمرة ثانية أعتد لك إن لم تعطى بعثة واحدة عن أي طريق، محاصصة قومية، رشوة، صداقة.
جميل.
حطينا شروط تساعدنا، مثلا العمر 30 سنة للماجستير، لم يعطى أي استثناء إلى أي أحد أكثر من 30 سنة لدراسة الماجستير، لدراسة الدكتوراه 35 سنة ولم يعطى أي استثناء. وأقول لك بعد أكثر، يعني أكو شرط أساسي أن الشخص اللي يستلم بعثة من عندنا لازم يكون ساكن بالعراق لمدة سنتين قبل الحصول على البعثة، ولم يعطى أي استثناء.
حوارات
دعني أسأل. نعم. من هذا العدد الكبير 4260 بعثة، كم من الذين أنهوا الدراسة عادوا إلى البلد؟
إحنا بالوقت الحاضر عندنا 2220 طالب يدرسون في أحسن الجامعات البريطانية والأمريكية والأسترالية، 348 طالب أنهى دراسته ورجع إلى العراق، 5 منهم دكتوراه والباقي ماجستير. لكن الأعداد راح تزايد، يعني فترة يعني 4-5 سنين أخرى راح يصير عندنا 1374 شخص عنده PhD من هذه الدول و1000 واحد للماجستير.
سؤال الأهم، الواقع العراقي، هل يجد الكفو صاحب الشهادة الجيدة الحديثة، هل يجد مكان صحيح لنفسه في الجامعة العراقية أو في مؤسسة الدولة العراقية ليقوم بدوره؟
هذا سؤال كلش مهم. إحنا بعثات مالتنا مفتوحة مثل ما كانت بالسابق وخصوصا بالعهد الملكي، مفتوحة إلى الموظفين وغير الموظفين. بالوقت الحاضر عندنا حوالي 80% من طلبتنا هم موظفين في دوائر الدولة، فهذول فلما يرجعون إلى وظائفهم في الجامعات أو الوزارات. من 4000 مكسور بعثة عندنا 1800 من وزارة التعليم العالي، يعني من الجامعات العراقية، وعندنا 355 من وزارة النفط و340 من وزارة الصحة.
البعثات هي هدف وأمنية للشباب المتفوقين في الدراسات الجامعية، وأعرف أن هناك خصوصية للأوائل على الأقسام أو المتفوقين في الأقسام والكليات. ما هو معياركم بهذا الخصوص؟
احنا حطينا أسس ومعايير للاختيار. احنا البعثات مالتنا خلينا نقول نستلم 500 أو 1000 بعثة بالسنة على مدار 4-5 سنة الماضية. هذه البعثات مقسمة على كل محافظة بقدر نسبتها من السكان، والمنافسة بين أولاد وبنات المحافظة. فالبصرة تأخذ حصتها، بغداد تأخذ حصتها، الموصل تأخذ حصتها، ديقار تأخذ حصتها، وأرديف. يعني هذه نقطة كلش مهمة. بالحقد اللي يسويه ويهنا انه هو لما يرجع يخدم المحافظة مالته، ومو كل الناس تجي لبغداد.
جميل. الحقيقة في عام 2015 يعني شهد الوضع المالي اضطرابات كبيرة نتيجة أسعار النفط والظروف الأمنية الصعبة التي يشهدها العراقي، حرم مجموعة من المتفوقين والأوائل في الجامعات والكليات من الابتعاث. هل هذا الحرمان سيكون نهج لاحقا بسبب الظروف، أم أن هناك بوادر لتغييرات مستقبلية؟
والله الأزمة المالية والوضع الحرج اللي يمر من العراق والدولة العراقية بالوقت الحاضر ما بشك أثر على جميع النواحي العادية بالجملة في البعثات. إحنا 1953 بعثة بعدهم موجودين بالعراق، فحسب نتريث في إرسالهم إلى أن شوية الأزمة المالية تروح أو تتحسن أو فشي. فهسه بالوقت الحاضر 2015 ما عندنا غير 81 واحد يرسل، وهذول لما جاء أمر التريث كانوا مخلصين جميع متطلباتهم، من قبول إلى موافقة دوائرهم إلى البيز. فلنا يعني لازم يروحون هذول لأن صعبة تأجلهم، لكن الباقين إن شاء الله نرسلهم بالسنة القادمة. ولا تنسى أن 2015 رح يتخرج عندنا بحدود 280 طالب رح يرجع
من المبتعثين،
بالإضافة إلى 348 طالب اللي هو تخرج ورجع. فالنقطة هم كلش مهمة.
نعم.
إحنا بس عندنا 7 ما رجعوا إلى العراق بعد إنهائهم للدراسة مالتهم، وهذا يعني نسبة كلش ضئيلة.
وعسى أن يكون الراجعون يعني بنات مستقبل للبلد، كما مرت بدول كثيرة في المنطقة طورت اقتصادياتها وإدارتها وقدراتها الصناعية والعلمية، وانتقلت إلى مواقع مهمة كما نعرف من دول إقليمية قريبة من عندنا.
بس في أعطيك أرقام سريعة، بالولايات المتحدة فقط يدرس بحدود 800,000 طالب أجنبي سنويا. من المنطقة مالتنا الشرق الأوسط، تركيا عندها حوالي 15,000 طالب يدرس الآن، إيران عندها حوالي 7,000-8,000 طالب يدرس في الولايات المتحدة، وصدق أو لا تصدق السعودية عندها 95,000 طالب يدرس في الولايات المتحدة. في العراق عندنا بالولايات المتحدة فقط هسه بالبرنامج مالتنا حوالي 1,200-1,300 واحد.
أرقام ذات دلالة ومعنى كبير نتوقف عنده. شكرا لضيفنا الدكتور زهير حمادي المشرف العام للجنة العليا للتعليم العالي في العراق على هذه المعلومات القيمة، وعسى أن تستمر وتتضافر الجهود لابتعاث الكثير من طلبتنا وشبابنا الألمعيين. أشكرك شكرا جزيلا.
شكرا جزيلا على هذه الفرصة بحثات اللجنة العليا لتطوير التعليم. والله التعليم هو الطريق الوحيد لتقدم البلد الوحيد. حياك الله. شكرا جزيلا.
أصدقائي المستمعين، عن البعثات الدراسية ودور المبتعثين إلى الجامعات العالمية أتطلع إلى آرائكم وتعليقاتكم على رقم هاتف 0770-44-25-770. حوارات نبيل الحيدري، شكرا لكم وفي أمان الله.
كنتم مع حوارات، برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم نبيل الحيدري.
وسع عالمك بزيارة مواقع إذاعة العراق الحر على شبكة الإنترنت، الفيسبوك، يوتيوب وتويتر، وعلى هاتفك النقال مباشرة دون عناء من خلال الانضمام إلى صفحتنا IRAQHURR لكي تعلم بالأحداث وتبقى على اتصال بالأصدقاء.